بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمد ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله بنستكمل مع دروس الفتور ودروس ضعف الإيمان وتحول علاقة الإنسان مع الله من علاقة موجودة داخل القلب فيها إخلاص إلى علاقة فيها روتين، هبوط في علاقة الإنسان مع الله، وأن ينشغل الإنسان بالدنيا أكتر ما ينشغل بالله سبحانه وتعالى. حالة بيحزن عليها الإنسان لأن بيحس أن ربنا سبحانه وتعالى بيتركه لنفسه وبيتركه للدنيا وبيكونش عنده درجة الإخلاص. بنقف معاها وتعرفنا على الأعراض بتاعتها في خلال الشهرين اللي فاتوا، وابتدينا من حوالي 3 أسابيع نعرف ما هي أسباب الفتور أو علاقة ضعف علاقة الإنسان مع الله وهبوط الإنسان مع الله سبحانه وتعالى. وقلنا إن أهم سبب هو إن الإنسان لا يراجع حالته الدينية مع الله. قلنا الإنسان بيراجع حساب البنك كل شهر وبيراجع عربيته كل 3-4 أشهر، لكن بينسى موضوع الإيمان ده، ما براجعش إيمانياتي أنا فين مع الله. مع الوقت بيضعف وبتاخده الدنيا والمشاكل وبيلاقي نفسه بعيد. فهي إحنا في منطقة الإيمان، وقلنا في منطقة الإيمان عشان نبقى بنعالج المنطقة دي بنجاوب على 7 أسئلة أو 10 أسئلة، جاوبنا على مجموعة منها في خلال الدروس اللي فاتت. وبنستكمل الأسبوع ده مع حديث ذاق طعم الإيمان من رضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. وقفنا في المنطقة دي وقلنا إن الإنسان لما يذوق طعم الإيمان يعني إيه ذاق. برضو أنا عايزاكي بقى تبصي على البورد كويس، ذاق عشان أهم الحديث ده لمعنى كبير جدا في حركة الإنسان على الأرض. ذاق يعني استشعره. طعم الإيمان إيه هو طعم الإيمان؟ طعم الإيمان يا جماعة هو الأمن والأمان وراحة البال وهدوء النفس والسكينة والرضا والاستسلام، كل المشاعر الجميلة اللي الإنسان بيبحث عنها في حياته. ولما بقت الناس دلوقتي ما بتلاقيهاش، بقت بتروح تدور عليها عند الدكاترة النفسانيين. وطبعا لا يمكن أي دكتور نفساني يوصلني لطعم الإيمان، لكن الدكتور النفساني بيديني حالة شوية من الأدوية اللي تعمل لي نوع من الغيبوبة عن الواقع والرضا بالحياة دي، عايشين وخلاص. إنما طعم الإيمان لا، ما يدينيش طعم الإيمان إلا أن كيف الحديث ده هو اللي بيعرفني أدوق طعم الإيمان. من رضى، رضى هنا في هذا الحديث معناه اكتفى. من اكتفى بالله ربا، من اكتفى بالإسلام دينا، ومن اكتفى بالرسول صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. يا جماعة يا ريت اللي معاه سيلفون يعمله على فايبريت، معلش عشان بسجل بس وبتطلع في التسجيل كويس، كله على فايبريت. أنا أول واحدة عملت تليفوني على فايبريت، برضو تبقي كونكتد مع العالم الخارجي بس عشان التسجيل كويس. يعني ايه اكتفي بالله ربا؟ احنا خدنا اكتفي بالله ربا لما اعرف ان كل ما يدور في حياتي، كل اقداري كلها، كل ما سيحدث عليا في الماضي او بيحدث ليا في الحاضر او انا ليا امل فيه في المستقبل او نفسي ان هو ما يحصلليش ابدا ويبعد عني، كل امري هو بيد الله سبحانه وتعالى. لما ادرك ان كل امري بيد الله وكل قدري بيد الله سبحانه وتعالى، وبالتالي عبوديتي وإخلاصي خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، لما تبقى المناطق دي واضحة عندي جدا 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 وبلا أي شك أبدا لا يمكن بشر. وبرضو يا جماعة في مناطق رضيت بالله ربا، عشان يعني نتحرك، رضيت بالله ربا بتقوم على منطقة أن أدرك أن كل من على التراب تراب، وبالتالي ليس لأحد أن يدخل في أمري ولا في قدري ولا في ماذا سيحدث لي ولا الخير ولا الشر ولا المستقبل ولا النفع ولا الضر إلا الله، لأننا كلنا تراب في التراب. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وتظل المشيئة معلقة في الحياة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. يبقى فعلا فقط الله ربي، بدل بقى فقط الله ربي يبقى إخلاصي وسؤالي واحتياجي وبكائي وتوسلي وكل مشيئة شعر ضعف واحتياج بشعر فيها في الحياة هي فقط لله سبحانه وتعالى. أبدا لا يكون لي احتياج لبشر ولا توسل لبشر ولا خوف من بشر ولا اعتماد على بشر ولا توكل لبشر. البشر موجودين في حياتي فقط لكي يكونوا أعمال صالحة بالنسبة لي، أخذ منهم أعدي أماناتي ناحيتهم، أخذ منهم أعمال صالحة وتنتهي وجودهم في حياتي لغاية المنطقة دي أمانات بس، إنما احتياجي وبكائي ووجودي وأنا وكل ربنا بس. إذا أنت توفرت عندك هذا الشرط الأول فقط الله ربي، هتلاقي نفسك بتستشعري حلاوة الإيمان إزاي. لما تسجدي في الصلاة كويس في أي سجدة من وأنت بتسجدي، طبعا هو في قيام الليل خاصة حين ينزل الله إلى السماء الدنيا ويقول هل من داع فأستجيب له، إنما في أي صلاة من الصلوات لما يكون عندك الإخلاص لله وتصلي لله وتوصلي مع ربنا، تبقي تحت في السجود حاسة أن ربنا فعلا عمال يسمعني، وأنا قلت له القصة كلها بصراحة، أصل ما أقدرش أقولها قدام أي حد، لازم برضو أعمل لنفسي كده منظر قدام الخلق برة، حتى قدام جوزي أعمل نفسي أني قوية وأن أنا يعني ما بيفرقش معايا، أو قدام بناتي أو قدام رؤسائي، في أي حد له دور في حياتي أنا أحب أني أكون قوية قدامه، لكن القوي الله القادر اللي بيده الملكوت هو ده الوحيد اللي أنا بقى قدامه تراب على طول. عشان كده لو دخلتي في المنطقة دي لازم أول ما تسجدي وانت مستشعرة هذه المشاعر تلاقي نفسك عمالة تعيطي تعيطي تعيطي، ليه؟ لأني مكتومة مكتومة قوي، عمال أعمل نفسي قوية قوي في كل المواقف في كل الحياة، لكن لما بقى يتفتح لي باب الرحمة في حياتي فقط الله ربي، أبقى نفسي بسرعة الصلاة تتحرك عشان أوصل للسجود، عايزة أعيط بقى، أنا تعبانة أنا مشدودة. وخصوصا يا جماعة في الزمن اللي احنا فيه، الزمن اللي احنا فيه ده اسمه زمن الفتن، ما انتش عارفة مين الطيب وما انتش عارفة مين التعبان وما انتش مش عارفة حاجة خالص، أنا مش فاهمة حاجة في الحياة، وبعدين خايفة أتحرك لأن أي حركة هتحصل لي في حياتي الحركة دي هينتج عنها مواقف، أخاف أقرب من جارتي تطلع جارتي زي ما الزمن اللي احنا فيه لا لها أمان ولا لها أمن ولا كذا، أخاف أحكي حكاية لحد يروح يفضحوني في الدنيا كلها، أخاف أستشعر أخوة مع أخت تطلع والعياذ بالله أكبر امتحان وفتنة في حياتي. وإن شاء الله احنا بعد الدرس ده على طول أنا هنقل على موضوع إن شاء الله يعني وبفضل الله ولم يدرس من قبل في أي من الدروس خالص على أي مستوى، هو دروس مكر الله سبحانه وتعالى، ودروس مكر الله سبحانه وتعالى دي احنا بنحتاجها جدا جدا وخصوصا في زمن الفتن ان شاء الله من الاسبوع الجاي. انما عشان اكمل معاكي، اعرف فقط الله ربي لان ده الموقع الوحيد اللي بتكشف فيه منى عن كل ضعفها، وانا محتاجاله، كل انسان محتاج انه يقف موقف ضعف، وكل الاعباء اللي عليا عايزه اقولها بس ما اقدرش اقولها لاي حد لان لا احد يستطيع ولا احد يقدر، وكلنا بشر وكلنا مشغولين، فإذا ما أقدرش أروح أحكي حكايتي حتى الأختي حبيبتي، أختي حبيبتي فيها اللي مكفيها، أحكي لها أجي تاني يوم أقول لها رأيك إيه مشكلتي، تقول لي والله كنت مشغولة قوي النهاردة طول اليوم ما لحقتش يا منى يعني أشوف لك حل في المشكلة، أتأثر قوي وأقول يا ده حتى أختي ما عندهاش وقت ليا، وأتأثر وأتأثر من فعل. لا أنا لا أتأثر من البشر، أختي حبيبتي وأنا عارفة إن عندها مشاكل والله يعني هدعي لها برضو لأن أنا علمتها وعلمت نفسي وعلمت اللي أعرفهم، عايزة مشاكلك تتحل روحي لمن بيده الأمر، الله سبحانه وتعالى قال لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللي هو درسنا عليه النهاردة ليس لك من الأمر شيء، انت حبيب الله. والنهاردة هنعرف قد ايه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم له وضع خاص جدا عند ربنا سبحانه وتعالى، ومع ذلك قال له ليس لك من الامر شيء، المنطقة دي مالكش فيها، يبقى انا اخد المنطقة دي وافضل الف على الخلق احملهم همومي واللي يزعل مني واللي يشمت فيا واللي تشلي الكلام، وافضل ابهدل في نفسيتي مع تراب زي، لا ابدا، فقط الله ربي انا معايا مفاتيحي مظبوطة جدا، اثبت نفسي على السجود وانا لوحدي، احب صلي لوحدي، ليه؟ عشان وانا لوحدي اعيط بصوت عالي، اعيط بصوت مكتوم، اقعد امسح في هدومي، اعمل لا عايزه افك، عايزه افك، وبفك فين؟ بفك في المنطقه الوحيده اللي فيها الامل ان الوضع يتغير، كل ما اظهر عبوديتي لله وضعفي لله وعدم قدرتي لله، كل ده يحب الله من عبده ان يرى ضعفه امامه، ابقى متاكده وانا بسجد ان شاء الله لما تسجدي وتسجدي وتتعيطي وتعيطي وتخشي في الاخلاص هتحسي ان ربنا بيستجيب، هتحسي إن ربنا معاكي، هتستشعري وجود الله، وانس استشعرتي وجود الله وانت في السجود تلاقي نفسك شال من علي الهم، ده شغل ربنا، انا ليه كنت عاتله هم البنت تنجح وعاتله هم نسافر وعاتله هم اعمل ايه في ركبي وعاتله هم الدكتور لا انا غلطانه خالص، بعتلي بقى بعت لي شحنة الرحمة اللي هي الأمن والأمان والسلام اللي هي ذاق طعم الإيمان. هنا أقول يا أحمدك يا رب، ادتني الإيمان فشفتني به، هو ده اللي أنا كنت بدور عليه، شحنة سكينة وأمن. أنا فعلا ما أقدرش أعمل حاجة، لا أقدر أنجح بنت ولا أقدر أشفي مرض ولا أقدر أعدل ظروف، ما أقدرش أعمل حاجة، بس الدنيا كلها الناس بتلف فيها كأنهم يقدروا، مش فاهمين يا رب. بس أنا فهمت لما سجدت وحطيت همومي عندك يا رب، أحمدك وأشكرك يا رب، فقط الله ربي، فقط أمري وقدري وعبوديتي وإخلاصي. بقى تيجي بعد كده زي ما شرحت بكل التفصيل، يجي بعد كده آجي أعمل في بيتي كل وأبسط شيء، أطبخ وأوضب وأنظف لربنا، لربنا أمرني أمانات، أصل أنا شغالة مع ربنا بس في الدنيا. هو قال لي كل ما أنا أمرتك بيه اعمليه على أحسن وجه، وقابليني في السجود، حطي همومك عندي واطلع اعملي امانات، عمال ملف حسناتك عمال يتحرك من اول الساعة 5 الا ربع لما بتصحي لغاية الساعة 9:30 لما بتنامي، انت شغالة عدات حسنات على طول. لا يمكن ليه؟ لان انا شغالة عند الله، لم يدخل معايا في اي عمل اعمله اي قوة ولا اي بني ادم ولا اي تراب ولا اي حاجة، شغالة سعيدة جدا، بنظف ورتب ووضب واروح واشتري وارجع وذاكر وضح واسكت وعيط وعيط لربنا، اول ما ضغط قوي 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 الحمد لله فاضل ربع ساعه، واقدر كمان زي الرسول صلى الله عليه وسلم اول ما حاجه تضايقني اخش الاوضه واقفلها اصلي لي ركعتين افضل اعيط لربنا افك، عايزه اقوم، عندي امانات، عندي مسؤوليات، الحياه مسؤوليات، الحياه مش ان انا متضايقه يلا روحي مطرح ما انت روحي وارجعي الساعه الوقت اللي انت عايزاه، انا متضايقه انا مالي عملت اللي عليا وزياده، لا ما اقدرش، انا واحدة عايشة على طول على اعصابي. ليه؟ علشان عندي امانات. ليه؟ عشان عندي ربنا بيفك علي. قال لي عليك حاجة واحدة بس، ركزي على اماناتك وبقيت الدور الجهولي، بقيت يبقى فقط الله ربي، فقط الاسلام ديني، وزي ما تعلمنا ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين. احمدك واشكر فضلك واسجد لك واسجد لك واسجد لك، ونقوم ونثبت جميعا ان خلقنا مسلمين، وإلا كان حيبقى حق ضياع والنار مصيرنا من غير حاجة. يلا يا جماعة نقوم نسجد لله، جمعنا في بيته وحبب قلوبنا وادانا الإسلام دينا، عايزين أكتر من كده؟ الإنسان يطلب إيه من الدنيا أكتر من كده؟ المؤمن اللي ربنا بيحبه. اللي عليه النهاردة يا جماعة بإذن الله هو الجزء الثالث من هذا الحديث، وهو رضيت بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. يعني إيه رضيت بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا؟ يعني فقط قدوتي في الحياة هي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا مش قدوتك مثلا رئيس القسم اللي هو عالم ناجح جدا جدا وكان، لا 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 لا، مش قدوتك الأخت اللي داعية إلى الله، لا 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 لا، مش قدوة، لا لا لا، ما فيش حد قدوتي في حياتي، ما أقولش أبويا قدوتي وأمي قدوتي، لا، دول كلهم بشر زي وأحسن مني مليون مرة، بس ما زالوا بشر. أنا قدوتي في حياتي هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقط محمد صلى الله عليه وسلم رسولي. ليه؟ أكون حققت الثلاث شروط اللي ربنا يروح مديني بيهم طعم الإيمان. فهنيجي نقف النهاردة وقفة مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حيانا لما جيت أحضر الدرس ده قلت أكيد معظم الأخوات يعرفوا كتير قوي عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إنما في هنا منطقتين، إن إحنا نمرة واحد بنجدد الإيمان، ونمرة اتنين إن إحنا هنقرب من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من مناطق يمكن كتير قوي مننا ما يعرفهاش. إحنا بنتولد كمسلمين فبنحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن ما وقفناش نستشعر أسباب هذا الحب. ليه بحبه؟ لازم أحبه؟ ايه درجة ان انا احبه؟ ايه اهمية ان انا احبه؟ لازم الاسئلة دي كلها نعرفها. ليه؟ لان احنا قلنا في الدرس اللي فات ان حين ينزل الانسان الى القبر واحد من الاسئلة عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فلابد ان انا كل ما يمر علي الوقت اجيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وادير الحوار اللي انا هقوله لكم دلوقتي بين شخصين عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعدين بعد ما هندير الحوار هندخل على منطقة 6 مواقف للمعاناة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة به، وبهذا يكون عنوان الدرس ولهذا أحبه الله. لما تعرفي ليه هو اختار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هو خير البشر وهو أفضل من خلقه وهو من أعليه، كل ده في
في ايه ايه الموضوع. لما اعرفه احب، اذا كان ربنا بيحب الحب الشديد اللي هنعرفه، يبقى انا مش احبه بس كده زي ما نقول بحب ربنا بحب الاسلام لا، لازم احبه من جوه قلبي وتكون الاسباب واضحه عندي. يقوم لما احبه قوي 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 هتجيلي يعني جائزه من السماء عمري ابدا ما اتخيلها، وهي شفاعته يوم القيامه يشفع لي صلى الله عليه وسلم. اذا ما كنتش اعرفه بالطريقه اللي هنتعلمها ان شاء الله النهارده ويدخل قلبي بقريب مني بعد ربنا على طول، اول ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، اما من الحياه فصلى الله عليه وسلم، اما ما بعد هذا فزوجي ووالدتي ووالدي، زي ما انا بقول الترتيب ده ترتيب الاسلام. فاحنا دلوقتي هنبتدي ونقول هنعيش الحقيقه النهارده باذن الله ساعه فيها رحمة فيها طمأنينة وفيها سكينة، ودي نقطة مهمة جدا يا جماعة لازم تستشعري لما تيجي هتفتحي القرآن وتقري فيه تقولي داخل على الأمن والأمان، بقى خلصت بقى دنيا، خلصت بقى صداع، خلصت أمانات، خلصت أنا بقى عايزة كده بقى إيه دي الساعة اللي أنا إيه هشتري فيها دماغي بقى، حبقى سعيدة وحبقى عندي سكينة، ربنا هيكلمني سبحانه وتعالى. لما تيجي سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم خلاص يا سلام هقعد بقى مع أفضل خلق الله، دخل على مناطق رحمة. فالحقيقة درس النهاردة هو ساعة من الرحمة مع نبي الرحمة. فإحنا هنيجي نقول دلوقتي بعضا من الأسئلة اللي هتبتدي تدخل على الموضوع. لما تيجي تسألي أي حد كويس تقولي له هل بتحبي بسم الله الرحمن الرحيم الرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولك طبعا أنا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم. تسألي نفسك أو تسألي أي يعني ده حوار بيدور كويس، هل ربنا بيحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ طبعا إن الله سبحانه وتعالى بيحب الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب هنا بيقولك بقى عشان نمشي على طول، لك أن تعلم أنه يجب أن تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى ملك الملوك ذو الجلال والإكرام بيحبه كويس. نعم يجب أن يكون أقوى سبب لحب الرسول صلى الله عليه وسلم هو أن الله يحب. أنا أحب الله والله يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم. أول سبب ليه بتحبيه؟ عشان يبقى يا جماعة دايما عندنا فهم للدين، أهم حاجة تخليني أحبه أن الله يحب سبحانه وتعالى. طيب يجب أن يكون حبي للرسول صلى الله عليه وسلم نابع من حب الله عز وجل له. يجب أن أعلم أن أني أتقرب إلى الله بحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يحبني ربنا أكتر لما أحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فملك الملوك لم يحب أحدا من البشر كما أحب محمدا. ولما لا لما يكونش سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أحب الخلق لربنا وقد جمع الله في كل صفات الخير؟ دي بقى تبتدي قضايا تتضح عندي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهل اكتملت صفات الخير إلا مع محمد صلى الله عليه وسلم؟ هو من اكتملت فيه كل صفات الخير، وإحنا قلنا أن كل إنسان ليه شيطان، ولكن إلا شيطان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا هدى شيطانه وبالتالي اكتملت فيه كل صفات الخير. لما هنيجي هنا كويس ونقول أن ربنا سبحانه وتعالى بيحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ودعا ووضع فيه كل صفات الخير لأن ربنا اللي أدبه كويس، هو قال أدبني ربي. بس هتيجي تسمعي بقى هقرأ عليكي قرآن دلوقتي، مش هنفتح القرآن، أنا هفتح القرآن لما أجي أفتحه، بس أنا لأني ماشية في الموضوع. اسمعي معايا ربنا سبحانه وتعالى قال إيه عن سيدنا محمد، اسمعي بقلبك كويس، لما هتيجي القراية هنقرأ. ربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، وقال تعالى ألم نشرح لك صدرك ورفعنا لك ذكرك، وقال ربنا سبحانه قال تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى. وربنا سبحانه وتعالى قال عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. ودايما وانت بتقري القرآن عايزة تقفي شوية مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في آية وإنك لعلى خلق عظيم. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لبشر وإنك لعلى خلق عظيم، يبقى هو ده البشر الوحيد في الحياة من بني آدم من اكتملت فيه صفات الخير. كويس. وإحنا بنقول والله لو أدركنا هذا لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعز إلينا ولا أحسسنا بحلاوة الإيمان. إحنا هنا في حديث ذاق طعم الإيمان من رضى من اكتفى بالله وبالإسلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث اللي بعديه بقى ذاق حلاوة الإيمان من أحب الله ورسوله وكانوا أحب إليهما ممن سواهم، ومن أحب أخيه لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعيد في الكفر كما يكره أن يلقى في النار. المهم أن تكون محبة الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم هي اللي تخليني أذوق حلاوة الإيمان. يعني إيه أذوق حلاوة الإيمان؟ يعني لما صلي أكون يا سلام أحمدك يا رب على الصلاة دي بتدخل علي، يا بتريحني بشكل لما أجي أفطر في رمضان أقول أحمدك يا رب 17 ساعة 18 ساعة هونتهم علي، لكن لما بدعي الدعاء بتاع الصائم وبدوق اللقمة بقول يا أنا يعني ألف حمد وشكر شكر لك يا رب، قوتني على الصيام ده كتبت لي انا بحبك قوي يا رب. ولما تيجي بقى تطيع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما امر به ونهى عنه تقول يا سلام بحبك قوي يا رسول الله، انت قرانا يمشي، كان قرانا يمشي. انا عايز اعرف ربنا قال لنا صلوا، ما قال لنا صلوا ازاي؟ اللي علمنا هو الصلاه صلى الله عليه وسلم. كل تفاصيل الدين كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربنا نزل الاحكام في القران، اما التفصيل فكانت في حياه صلى الله عليه وسلم. برضو في هذه المنطقة لازم دائما نتذكر، وهعيد أنا الكلام ده في الآخر، إحنا لما بنقول الأد أما بتخش في الإسلام بتقول إيه؟ اللي هي نمرة واحد الإسلام، يبني الإسلام على خمس. نمرة واحد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، رفع ذكره، هي دي رفعت ذاك ذكرك، إن كل ما يذكر الله يذكر معه صلى الله عليه وسلم في جميع أنحاء الأرض. الأدان بيأدن مثلا أدان الفجر ده بيضرب في جميع أنحاء الأرض من الصين الى كاليفورنيا، كويس، ومن روسيا الى جنوب افريقيا، وكل دي بلاد فيها مسلمين شغال وان محمدا رسول الله وان محمدا رسول الله وان محمدا رسول الله. كويس. لما بتيجي تقولي التحيات بتحيي الرسول صلى الله عليه وسلم، الاذان والاقامه مع ربنا سبحانه وتعالى. فلابد ان انا استشعر المناطق دي، عندي قدوه، في عندي قدوة، أنا مش تايهة كده مش عارفة أعمل إيه في الدنيا. كويس. لما نكمل بقى هنا يا ستشي بيقولك هل هناك دليل على حب الله لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أكبر من أنه اختاره خاتم لكل الرسل والأنبياء؟ الرسول صلى الله عليه وسلم جاء برسالة هي آخر ما أرسلها الله إلى البشرية، بعد كده بقى فلتذهب البشرية أينما تذهب، خلاص ختم بيه، هو ده ختم الأنبياء. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال إيه على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عشان لما نقرأ القرآن ونقرأ الآيات دي نبتدي نستشعر قدوتنا، نستشعر إن لنا قدوة، أعظم بشر في الحياة، أعظم بني آدم، هو ده رسولي، هو ده قدوتي، هو ده اللي أنا ماشية وراه. ما أقدرش أسمع كلام أي حد تاني، ما أقدرش أسمع قوانين أرضية، أسمع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ربنا قال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولا لكن رسول الله وخاتم النبيين، هم دول صفاته، ما تدخليهوش مع العائلات ومع القبائل ومع الناس ومع البشر، لا، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليه صفتين، رسول الله وخاتم النبيين. كويس. هل استشعر الإنسان في يوم من الأيام قول الله سبحانه وتعالى لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ أنا عايز أفتح الآية دي، بسم الله الرحمن الرحيم، بس خلينا نمشي، أنا معايا قرآن كتير. في الآية دي ربنا بيقول إيه لسيدنا محمد؟ برضه أنا عايزاك الآيات دي تتذكريها عشان تستشعري قد إيه ربنا بيحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتبتدي أنت تقربي من حب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن يظل بشر، ما نعملش زي الناس اللي بترفعه عن كل بشر، لا لا، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو القدوة، أما الرب والإله والدعاء والسؤال هو لله فقط، ولكن القدوة اللي على الأرض هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا قال له في القرآن واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لبشر على الأرض فإنك بأعيننا، بأعين الله سبحانه وتعالى، يعني إيه بأعيننا؟ يعني تحت رعايتنا، وتحفك عين ربك أينما ذهبت. كويس. ده معنى إيه؟ ده معنى الحب العظيم. أنت لما تكون بنتك بتحبيها تقول لها أنت مطرح ما تروحي أنا قلبي بيطير وراكي في كل مكان، أنا كأنك يعني أنا في أمريكا وأنت في مصر، بس أولا أنا عايشة معاكي صوري كل لحظة أنا عايشاها معاكي. ليه؟ لأنك في عناية، لأنك في قلبي، لأنك قدامي على طول. فطول ما أنت بتتحركي أو كذا أقول آه هي ما كلمتنيش بس هي في عناية. دلوقتي الساعة 7 الصبح عندهم، هي صاحية من النوم. أنت في عناية، في رعايتي، في قلبي، في حياتي. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لبشر على الأرض فإنك بأعيننا، كويس، ده دليل حب الله سبحانه وتعالى عشان تاخدي أسباب تحبي وتعيدي. إذا كنا بنحبه بالفطرة فإحنا لازم نحبه صلى الله عليه وسلم بالأسباب عشان أقدر أخده قدوة ليا في حياتي، كويس. وربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. يعني إيه لعمرك؟ يعني وحياتك، يعني زي ما أقولك بقولك اسيبك منهم وحياتك في التوهان ولا يهمك منهم خالص. ربنا بيقول، ربنا سبحانه وتعالى مالك الملك اللي بيحرك الريح وبيحرك الشمس والقمر والدنيا والقدر والوجود والماضي والحاضر، بيقول لسيدنا محمد لعمرك ولا يفرق معاك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. خليهم في اللي هم فيه. ليه؟ بيطمنوا، بيديله الأمان. ده دليل على إيه؟ دليل على محبة الله سبحانه وتعالى لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رغم ربنا يقول في القرآن ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. إيه ده؟ سبحان الله، نقول يا رب من يطع الرسول فقد أطاع الله. أيوة، قرن طاعة الرب، ربنا قرن طاعته كويس، الذي لا يقرن نفسه مع حد أبدا. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، ده ليس شرك، ولكن هذا دعوة، دعوة للمسلمين أن يعودوا إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الإسلام المتحرك. أنت عندك ده القرآن، ده الإسلام المقرأ، دي قوانين، بس أنا عايزة حاجة على الأرض أطبقها في حياتي، في مشاكلي، في قوانيني. هو صلى الله عليه وسلم عشان كده أعطاه الله هذه المنزلة التي أقرن طاعته. من يطع الرسول فقد أطاع الله. لما يقول كده زي ما أقولك اللي يسمع كلام مثلا مش هقولها أحد من الأخوات، يعني اللي يسمع كلام مثلا بنتي يسر الصغيرة الطفلة دي يبقى سمع كلام، يوم المفروض اخواتها التانيين يقول لي يا ده انت بتحبي يسر قوي، حطيتي يسر جنبك كده وهي لسه صغيره، اقول لك اه بحبها قوي. فعايزه الناس كلها تسمع كلامها، عايزه اعمل لها وضع وكيان. فقلت اللي يحبني يحبها. فربنا سبحانه وتعالى عمل كده مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ليه؟ دليل على حب الله سبحانه وتعالى للرسول صلى الله عليه وسلم. حديكي بعد كده آية كويس من سورة الأحزاب برضو نقف عندها. إن الله وملائكته يصلون على النبي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يعني إيه برضو يا جماعة؟ أنا عايزين برضو حاجة نتعلمها، كلنا لا نعلم وأنا أول من لا أعلم، لكن لما نيجي على مناطق تخص ربنا وتخص الرسول صلى الله عليه وسلم لازم نفهمها. يعني ايه صلى الله عليه وسلم؟ الصلاة الله على الرسول هي الثناء على الرسول عند الملائكة. الثناء انا مطلعها من جميع الكتب كويس عشان دي مسؤولية. الثناء على الرسول عند الملائكة كويس. والملائكة يصلون، يعني ايه؟ يعني الملائكة يدعون كويس. الملائكة تصلي على النبي، تساوي الملائكة تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن ربنا سبحانه وتعالى بيثني كويس على الرسول صلى الله عليه وسلم عند الملائكة. فهنا نيجي الواحد يقول وبعد هذا هل سألنا نفسنا هل نحب رسول الله؟ أيوة، أنا دلوقتي أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحبه لأنه رسولي ولأنه قدوتي ولأني شفيعي ولأني مأمورة باتباعه كويس. وفي نقطة مهمة جدا كمان يا جماعة، بسم الله الرحمن الرحيم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى وعانى وكافح وتعرض لما لا يتعرض له بشر رغم حب ربنا له. ربنا بيحبه قوي، كان ممكن رسالة الإسلام دي تيجي وتبقى ينزل عليه القرآن وينتشر بكل سهولة لأن ربنا بيحبه، لكن لا، قوانين الله وحكمة الله في الامتحان وفي الابتلاء محدش يقول أنا أعرفها، لا أحد يعرفها أبدا، لكن نقول أن الله سبحانه وتعالى له حكمته حين يعرض أحب الخلق إليه إلى هذه الابتلاءات. الست مواقف اللي هناخدها النهاردة عشان دايما تفتكريها، تفتكريها عشان تحب الرسول صلى الله عليه وسلم، وتفتكريها عشان تصبري نفسك، وتفتكري حديث إن أشد الناس ابتلاء الأنبياء كويس، فمن يليهم فمن يليهم كويس. بس خلي الابتلاء على جنب لأن الناس ما بقتش عايزة تبتلى ولا عايزة تمتحن ولا عايزة حاجة، خلينا على قد الناس كويس. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم على قد ما حب ربنا سبحانه وتعالى، على قد ما أنزل الآيات اللي تثبت هذه المحبة، على قد ما هنعرف حديث الشفاعة اللي بيبان فين الرسول صلى الله عليه وسلم، فين بقية الأنبياء كلهم، هو في موقع وهم في موقع تاني خالص. كويس، ده هناخده حديث الشفاعة. انما انا هقف معاكي دلوقتي مع 6 مواقف في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، كل ما تفتكريها تقولي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. كويس، هنبتدي بس الاول واعرفك بملخص بسيط لمدة 5 دقائق كتذكرة من هو محمد صلى الله عليه وسلم. كويس، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن بني هاشم، ترجع قبيلته الى بني عدنان. بني عدنان هم من ولد إسماعيل عليه السلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم جده الأكبر سيدنا إسماعيل عليه السلام. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله اصطفاني من بني هاشم. أنا بجيب لك الحديث من آخره، فهو له أفضل النسب. كويس، الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا بيثبت أن الرسل تبعث في نسب قومها. دايما الرسل بتبعث في أفضل نسب في القوم، لأن ده بيخلي الأمة ويستتبع من له النسب الحسن. ويتولد صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين من شهر ربيع الأول في عام الفيل. توفى أبوه وأمه حامل في بطنه، وأمه حامل فيه في 6 شهور. وبالتالي الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إلى الحياة يتيما. وبرضو أنا بكرر، اليتيم من يموت عنه أبوه وليس أمه. اليتيم من يموت عنه أبوه قبل البلوغ، هو لم يرى أبوه أساسا. هو جاء إلى الحياة وأبوه كان توفى، وكانت أمه حامل في 6 شهور، وأرضعته حليمة السعدية، وأخذته حليمة السعدية بعيد عن أمه. كويس، بسم الله، آمنة بنت وهب 4 سنين. إذن هو عاش 4 سنين، لأن دي كان عادة العرب إنه لما يتولد عندهم الأطفال ما يقعده الأم لا ترضع، بيوديهم لمرضعة بتعيش في الصحراء في جو مفتوح عشان ينمو في جو يعني زي ما احنا بنقول دلوقتي جو إيه هيلسي. كويس، فهو راح قعد 4 سنين مع حليمة السعدية. كويس، وبعدين رجع إلى أمه لمدة 2 سنين. هذه هي القرابة التي وجدت في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجع يعيش مع أمه 2 سنين، وكان اللي بيكفله جده كويس عبد المطلب. بعد 2 سنين من حياته مع أمه، أمه أخذته هي وال يعني اللي هي زي ما تقول مثلا الحاضنة بتاعته. كويس، عشان يعني ما نقولش خادمة نقول حاضنة. كويس، عشان تزور مين؟ عشان تزور أهلها. كويس، وهي راح زارت أهلها، وهي رجعت في الصحراء توفت آمنة بنت وهب. ففي وسط الصحراء أصبح يتيم الأم ويتيم الأب. كويس، طفل عنده 6 سنين. لازم يا جماعة المناطق دي أنا عايزة أوريكي معاناة الرسول صلى الله عليه وسلم عشان يوصل لنا الإسلام، ونيجي إحنا بالإسلام ونحدف بطول دراعنا. ليه كده يا جماعة؟ دي حاجة أنا بسألها لنفسي، ما بسألهاش للآخرين، ولا عيب على حد، أنا عيب على نفسي. كويس، ليه كده؟ لازم نعرف قد إيه صلى الله عليه وسلم عانى في سبيلنا عشان يبقى عندنا دين ويبقى عندنا قرآن. هو اللي ربنا اختاره لهذه الرحلة، يبقى لازم أحبه وأحبه من كل قلبي وأوجده على الأرض. أوجده على الأرض إزاي؟ خلي الناس تفتكره بحسن خلقي وبأدبي وإسلامي، بحبنا لبعضنا. هي دي قضية، لازم نحب بعضنا بغض النظر عن أي شيء فينا، المتدين والغير متدين والقريب والبعيد، كلنا مسلمين، كلنا لنا قدوة واحدة، عندنا اتحاد، احنا متحدين. لو دورنا على عوامل الاتحاد هنحب بعض وهنبقى كويسين، هيبقى عندنا هدف. مش عايزين حد يقول حاجة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا على قرآننا، ولا على ديننا، ولا على إسلامنا. بينا فينا ونستر بعضينا ونتحرك لقدام، في عندنا هدف. يوم ما احب وابقى كده، تيجي واحدة تضايقني ولا حاجة، وتكون واحدة غريبة واقفة أمريكانية ولا كذا ولا كذا، اقول لها اسكتي اسكتي، مش قدام الغرب، ده احنا واحد. لازم امال هو الرسول صلى الله عليه وسلم بيدي للانسان شعور ايه الوقت الضايع بين المسلمين في المشاكل؟ لو استشعروا ان احنا قدوتنا واحده يزعل قوي. اكيد صلى الله عليه وسلم، ده انت لما بتروح المدينه وبتسلمي عليه بيرد السلام. ايه اللي بيحصل في الدنيا دي مع المسلمين؟ ليه كده؟ اثر في ايه صلى الله عليه وسلم؟ هتعرفي عمل ايه عشان كل واحده فينا تسال نفسها هو اثر في ايه عشان نطلع كده. مفيش خالص، مفيش اي روابط. مفيش، اربطي نفسك بالقران. كلنا لنا الاول لنا رب ولنا قران ولنا الرسول صلى الله عليه وسلم كلنا ماشيين في سكة واحدة يا جماعة، وهو ده اللي بيضيعنا، ان احنا بنضيع سكك بعض فبنقف كلنا، لان سكتنا عند الله واحدة. لازم القضايا دي استشعرها واقعد فيها واسأل نفسي هقابل ربنا ازاي يوم القيامة وانا بتشاكل وبتخانق، وبقف عند كل كلمة مع كل مسلمة تقولها لي اقف وحاسبها، احاسبها اه عشان كرامتي واحترامي، اصلا انا متدينة قوي. هو ده الدين؟ لا، عمره ما كان ده الدين. الدين اللي احنا هنعرفه من صلى الله عليه وسلم. طيب، اذا والدته او امه توفت وعاد مع حاضنته ام ايمن، كان عندهم لازم تكون حاضنة في الوقت ده، وهي مولاته ورثها من ابيه، كفله جده بعد سنتين تانين. هو دلوقتي رجع لجده، جده كان بيعطف عليه جدا جدا، وكان ما يقعد في الكعبة كان يحطه جنبه، الوحيد اللي قعده على الثوب بتاعه كان يقعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من دون كل احفاده. ليه؟ لانه يتيم الاب والام. وبعدين أبو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله كان أصغر أبناء هذا الرجل الجد، وتوفى وعمره 18 سنة، فهو حتى ما شافش الأب، ما لحقش ابنه اللي هو كان عاشر ابن له كويس. فكان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يجد الحب والحنان والعطف بعد وفاة الأم والأب فين، وهو طفل عنده 6 سنين في حضن الجد. هل عاش الجد؟ لا، لم يعيش الجد، توفى. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عنده 8 سنين، وبالتالي بقى لا في أب ولا في أم ولا في إخوة ولا في أخوات ولا في جد. يبقى نعمل ايه في هذا الطفل الصغير الوحيد في الحياة؟ ناخده ونوديه عند عمه كويس ابو طالب. ابو طالب كان عنده اولاد كتير وعشته ضيقة، فدخل في وسط الابناء وبدأ يرعى الغنم كويس. لك ان تتخيلي طفل عنده 8 سنين لا ليه اب ولا ام ولا حد ولا حاجة، يقوم من الصبح ياخد الغنم ويسرح بقى ويفكر ويبص في ملكوت الله. عشان تعرفي ربنا بيخلق الناس ازاي، وكل ميصل لما خلق له يبتدي يبحث بقى في الحياة ويفكر، ما عندوش اي ارتباطات باي حاجة في الحياة خالص، وهو واحد في مجموعة من ابناء عمه ابو طالب. المهم ان الرسول صلى الله عليه وسلم في وسط كل هذه الأجواء، لا في حد ربه ولا في حد كبر ولا في حد حب، كان أفضل شباب مكة، لم يفعل أي معصية في حياته، وكان له لقب واحد بين شباب مكة عشان نعرف بركة الله سبحانه وتعالى. لما يريد الله أن يصلح النفس البشرية يصلحها، رغم أن ليس لها أب ولا أم ولا أخ ولا جد ولا حد، بس يصلحها الله سبحانه وتعالى. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم طهره الله من كل عيب ومن دنس الجاهلية. طبعا الجاهلية كان فيها ما نحن نعيش فيه الآن، ولا هذا الناس تقولك نحن نعيش الجاهلية، وهي الخمور والزنا والربا، كل اللي احنا عايشين فيه ده هم كانوا بيعيشوا فيه، هو لم يدخل في أي شيء من هذا، طهره الله. ولم يكن يعرف بين قومه إلا بالصادق الأمين، الصادق الأمين. لما بقى أهل قريش لقوا منه طهارته وصدق حديثه كويس، جم في موقف ده معروف ومذكور في كل كتب السنة بتبين أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يجيله البعثة كويس، إنه لما كان في سنة عمره 35 سنة حاولوا أهل قريش يجددوا بناء الكعبة، فابتدوا يحطوا الأول نزلوا الطوب وابتدوا يحطوه تاني، وصلوا إلى الحجر الأسود، كان له مكانة خاصة وما ده له مكانة خاصة كويس. فعايزين كل بقى قبيلة عايزة هي اللي تخش تحط الحجر الأسود، طب نعمل ايه؟ اول واحد هيدخل هو اللي هيقول لنا مين القبيلة اللي هتاخد شرف ان تضع الحجر الأسود تاني في مكانه. بيبصوا لقوا مين اللي داخل؟ محمد. قالوا هو ده الصادق الأمين، هاتوا نعمل ايه دلوقتي؟ كل واحد فينا عايز يحط الحجر الأسود. فطبعا ربنا سبحانه وتعالى معطيه الحكمة وحسن الخلق، قال لهم نجيب توب ونحط عليه الحجر، وكل قبيلة واحد منها يمسك من طرف، تبقى كلكم اشتركتوا في وضع الحجر الأسود، ويوضع الحجر الأسود في مكانه، ولم يحدث بينهم أي مشاكل. ده كان الجزء الأول من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، يرعى الغنم وحيدا كويس ويعيش في مكة مع عمه. مرت به الأمور إلى أن تعرف على السيدة خديجة رضي الله عنها وعمره 25 عاما، وكان هذا هو نقلة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه انتقل إلى التجارة. ليه ربنا نقله إلى التجارة؟ عشان لما بعد كده يحكم في المدينة يبقى عنده خبرة في التجارة. عشان كده برضو يا جماعة وإحنا ماشيين لازم تعرفي لأن كل حدث بيحدث في حياتك له أثر في حياتك في الواقع وفي المستقبل. مهما قلتي لا، ليه أنا سافرت البلد دي بدل البلد دي؟ ليه أنا رحت الولاية دي بدل الولاية دي؟ ليه دخلت المدينة دي وسكنت في المنطقة دي وما رحتش هنا؟ كل هذا كويس، كل شيء عند الله بمقدار. فلابد أن المناطق دي تبقى دايما وعي عندي، فما عدش أقول هو إحنا كنا خلاص هنسكن في الميموريال وبعدين رحنا سكننا في كيتي. لا، عمرك ما كنت هتخش الميموريال أساسا، أنت كنت هتسكني في اللي أنت سكنتي فيه، ما كانش فيه اي احتمال. فما تضيعيش وقتك، ما تضيعيش وقتك في ليه وعشان ايه. وهم ضحكوا علينا وقالوا لنا بدل البيت ده، وما كانوش عايزين يسكنونا جنبهم وغيروا الاسعار والقصص بقى، ونفضل نحاربه بالعمر كله. احنا هننسى القدر خالص؟ لا 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 لا، احنا عندنا عقول، احنا عندنا عقول كبيره، شغالين نشتغل نتخانق مع بعضينا بس، لكن نفهم ندرك. عمرك ما هتدركي طول ما عقلك فيه مشكله. لازم تعرفي المناطق دي. معلش يعني ده العمر، اولا ده قران، عشان نبقى عارفين يعني إذا الإنسان يتعلم خير في الدنيا فهو من القرآن من الله، ثم بقى من ابتلاءات الحياة. عمرك ما هتحققي حاجة على الأرض طول ما أنت عندك مشكلة نفسية مع أي بشر. كويس، لابد أن الأول أنظف نفسيتي كويس، وبعدين أقول هو أنا يا رب سكنت في البيت ده بالذات ليه؟ أيوه، مكتوب لي من قبل ما تتخلق الأرض ب50,000 سنة. يبقى ولا اللي منعوني ولا اللي عملوني ولا اللي ما نصحونيش ولا اللي ما لا 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 لا, لا. اصحي وخليكي على الطريق السليم. سكنتي هنا اجعلي خير، اجعلي المكان ده خير، انت تقدري. لكن لما تفضلي في وهم اللي هو فيه الناس مش منطقتي دلوقتي. تزوج خديجة وله 25 سنة، اشتغل معاها في التجارة وظل على هذا الحال، وانجب من السيدة خديجة 4 بنات، توفوا 3 منهم قبل حياته. كويس، ما احنا في مناطق المعاناة. كويس، لما يدفن بناته 3. كويس، والسيدة فاطمة رضي الله عنها لما مرض الموت وكانت تبكي، قال لها بكى وضحك، قالت له ليه بتبكي وتضحك؟ قال لها لاني انا خلاص هفرقك، انما انت بعديها ب6 أشهر. فبشرها كويس، ادي يبقى ادي بناته الاربعة. ليه في كل كتب الحديث 3 أبناء، 3 توفوا في حياته. اذا هو على حل عمره، 6 من ابنائه توفى وكان عارف ان 7 وراه. كويس، يعني اذا لم يبقى له ذرية. عشان برضو ولنا فيك عزاء يا رسول الله، لما يبقى فقط كل اولاده تقريبا في حياته. كويس، يبقى كل ما من يفقد منا مالا او جهة او ابناء او بناتا، كويس، يتعزى برسول الله صلى الله عليه وسلم. هننقل دلوقتي بقى على المبعث. بعث الرسول صلى الله عليه وسلم عمره 40 سنة. لماذا 40 سنة؟ لان احنا قلنا ان ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن عن الانسان حتى اذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. ده دليل أن عمر اللي هو يعني الماتيوريتي، يعني اللي هي النضج عند الإنسان للإنسان في الإسلام 40 سنة. ولهذا كانت بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وعمره 40 سنة. طبعا احنا عارفين ان جبريل جاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له اقرأ، عشان انا مش هقف على المناطق اللي كلنا عارفينها. وراح للسيدة خديجة رضي الله عنها كويس، وقالت له طبعا ابشر، كلا والله لا يخزيك الله ابدا، انك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتعين على نوائب الظهر. كويس، بعد كده طبعا بقى ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم الوحي. كويس، لكن هنبتدي احنا نتنقل بقى الى منطقة جديدة، وهي منطقة معاناة الرسول صلى الله عليه وسلم في سبيل الإسلام. المعاناة دي يا جماعة لازم نقف عندها ويقف عندها كل واحد فينا. كويس، كدرس أساسي. ايه هو الدرس الأساسي؟ ربنا سبحانه وتعالى أحب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو خير خلق الله، وهو الذي له الشفاعة، وهو الذي تفتح له الجنة إن شاء الله. كل ده مش من غير معاناة، كل ده مش من غير حياة من أولها، من يوم ما نزل جاء إلى الحياة يتيما وخرج من الحياة بعد ما حج الحجة اللي حجها صلى الله عليه وسلم. كل هذا كان معاناة. فما فيش نجاح، ما فيش ثواب، ما فيش يعني جنة من غير معاناة. ربنا بيحبه بس خلاه يعاني. فأنا لما عاني يبقى لا أقارن أبدا. وحنسمع دلوقتي معاناة أحب خلق الله إلى الله، عشان لما جيلي معاناة ما أقولش دايما الناس بتقول أصل ربنا بيحبنيش، أصل لو كان ربنا بيحبني ما كانش خلاني أعاني. لكن ليه ربنا بقى كل ما يبقى نفسي في حاجة يمنعني منها يبقى كده ربنا بيحبنيش؟ أنا زعلانة من ربنا. أنت ما تعرفيش ربنا، لأنك لو كنت تعرفي ربنا ودرستي معاناة الرسول صلى الله عليه وسلم اللي ابتدينا الدرس بقد إيه ربنا بيحبه وثبت له إلى يوم القيامة حبه له في القرآن وفي النداء وفي الشهادة وكل الإثباتات، تعرفي أن ليس معنى الابتلاء هو أن ربنا ما بيحبنيش. كثيرا وكثيرا لما تكون النفس طيبة يكون الابتلاء نعمة على الإنسان لأنه بيرد إلى الله سبحانه وتعالى. هنبتدي دلوقتي إن شاء الله بأول معاناة للرسول صلى الله عليه وسلم، أمثلة. ده أنا مش هقولك كل المسلمين الأوائل، أنا قاعدة في شخص الرسول صلى الله عليه وسلم. كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنتعرف على بعض الأمثلة وبعدين هنقرأ بعضا من آيات القرآن، بس نبتدي الأول. الرسول صلى الله عليه وسلم فضل 3 سنين يدعو في السر، يقود الناس في السر ويدعوهم، إلى أن ربنا سبحانه وتعالى أرسل له بسم الله الرحمن الرحيم لما جت آية وأنذر عشيرتك الأقربين. لما جت آية وأنذر عشيرتك الأقربين، الآية 214 من سورة الشعراء، صعد بقى على الجبل على طول مع انه عارف بيتعمل فيه ايه وبيتعمل فيهم ايه، بس الامر جه. ده هو ده بقى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كويس. صعد جبل الصفا بسم الله الرحمن الرحيم وهتف يا صباحا، يعني الصبح يعني. كويس. فقالوا من هذا الذي يهتف؟ قالوا محمد. فاجتمعوا اليه فقال، هنا بقى ابتدت دعوه الاسلام لاول مره تبقى فيها جهر. كويس. رغم انه عارف هم بيعملوا فيه ايه وفيهم ايه، فقال صلى الله عليه وسلم ارايتم لو اخبرتكم ان خيلا تخرج بسفح هذا الجبل اكنتم مصدقيه؟ يعني ايه؟ يعني لو انا جيت قلت لكم حاجه عجيبه قوي 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 ان الجبل ده هيطلع منه خيل هتصدقوني؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. عشان يدرك الإنسان المناطق المهمة دي، مش الناس تكذب 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 وبعدين لما اجي اشك في اللي قدامي لانها طول النهار بتكذب تقولك بتشك فيا ليه؟ اشك فيك ازاي؟ اشك اصدقك ازاي؟ ده انت كل كلامك كذب او نص كذب او ربع كذب، ما اقدرش اصدقك. خلاص انت عندي عليكي اكس، هقولك اه يا حبيبتي والله معقول يا حبيبتي ده انا مصدقاكي خالص يا روح قلبي، وانا من جوه خلاص انت خلصانه عندي. كذبتي مره وكذبتي تاني مره ومش حواريك ان انا عرفت انك بتكذبي، عادي. ما هو ده زماننا، زمن الكذب. كويس. معلش يا جماعه، صلى الله عليه وسلم قالوا ما دول اعدائه، وعارفين انه بيدعي ضدهم من تحت لتحت وعارفين انه عمال يلم الناس عليهم، انما الحق حق. ما جربنا عليك كذب فاني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، انا جاي بقى ايه انذركم على العذاب اللي جاي لكم. فقال ابو لهب تبا لك. كويس. اما جمعتنا الا لهذا؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، وانت عمال تقول صباحاه يا صباحاه لمتنا عشان تقول لنا انا نذير؟ وراح ماشي ابو لهب ليه؟ عشان الناس تمشي. فراح ربنا منزل تبت يدا ابي لهب وتب على طول على طول. ان الله يدافع عن الذين امنوا لما يحققوا شرط الإيمان. مش كل واحد ضارب بالإسلام في عرض الحيطة والإيمان في عرض الحيطة ويقولك ربنا مديني البشارة في القرآن إن الله يدافع عن الذين آمنوا. والله العظيم والله العظيم ده ربنا قال في القرآن، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. منطقة تانية. كويس. فلابد ان احنا نعرف. قال له تبت لك، روح منزله من السماء. تبت لاخر يوم في يوم القيامه تفضل الناس تقول تبت يدا ابي لهب وتب، عشان يدرك الانسان محبه الله سبحانه وتعالى ودفاع الله سبحانه وتعالى عن المؤمن الحق المؤمن الحق. كويس. هنا بسم الله الرحمن الرحيم خلاص هو اعلن، ابتدوا يعملوا له ايه؟ اول حاجه ابو جهل. كويس. عن ابي هريره رضي الله عنه قال ابو جهل، ده ابو جهل اللي بيقول هل يعفر محمد وجهه بين اظهركم؟ يعني انتوا هتسيبوه يصلي؟ هتسيبوه يصلي ويسجد واحنا قاعدين؟ كويس. قال فقيل نعم، قالوا له نعم هنسيبه يصلي. فقال لهم لا، واللات والعزة اللي هي الآلهة بتاعتهم، لأن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته، حنط على رقبته، أنا هقول لكم الحديث بالمعنى، أو لأعفرن وجهه في التراب، مش هسيبه أبدا يسجد. شوفي بقى ربنا على طول كويس. قال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي كويس ليطأ على رقبته، عايز ايه؟ يقبض على رقبة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال بسم الله الرحمن الرحيم، فجئهم منه لقوا ان هو بينكس على عقبيه كويس ويتقي بايديه، لقوه بيعمل كده جاي يقرب منه، لقوهم الناس بيبصوا عليه، لقوه رجع وبيعمل ايديه كده كويس. سبحان الله، قالوا له مالك؟ فقال ابو جهل ان بيني وبينه لخندقا من النار وهولا واجنحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لاختطفته الملائكه عضوا عضوا. طبعا طبعا صلى الله عليه وسلم لازم الإنسان يدرك كده، هو عارف أنه هيجيله وهيهجم عليه وهيحاول يضربه على رقبته ويعفر وجهه في التراب، طلع بقى من السجود قالك لا مش رايح أصلي، لا الخطر مستنيني، لا لازم درء المنافع، نبتدي بقى نستخدم حاجات الدين بقى عشان إيه نلاقي نفسنا كده اكسكيوز ونجري كويس. لا، ربنا معاه، فقط الله ربي، سجد وسابه وراح قايل لك الملائكه. نرجع بعد كده بقى على الحادثه الثانيه الحقيقه المحزنه اللي حصلت له بقى دي فعلا، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وابو جهل واصحاب لهم جلوس مجموعه، اذ قال ابتدوا بقى يقولوا البعض، شوفي هو بيروح يصلي وكل اعدائه قاعدين، هو بيصلي عند البيت كويس، فراحهم جايين وقالوا له، قالوا البعض مين اللي هيجيب سلي جرور، يعني ايه؟ امعاء جمل فيها دم، يعني يذبحوا الجمل وياخدوا امعاءه اللي معبيه بالدم، مين فينا يقدر يعمل كده ويحطها على ظهره وهو بيسجد، احنا عايزين نعمل فيه الحركه دي بقى كويس. بسم الله الرحمن الرحيم، فانبعث أشقى القوم واحد فيهم واستناه لما سجد، وراح جايب صلى الله عليه وسلم وراح جايب أمعاء الجمل اللي فيها الدم وحطتها على رقبته كويس. الرسول صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ فضل ساجد لا يرفع رأسه، هو تحت والأمعاء عليه بتنزل دم عليه وكل الناس شايفاه، محدش بيتحرك. ايه اللي حصل؟ واحد راح قال لفاطمه رضي الله عنها كويس بنته، فجاءت فاطمه فشالت امعاء الجمل عنه، هنا بقى رفع ايده للسماء، عشان لما تيجي الناس تقولك هل من حقي ان ادعي على من ظلمني؟ نعم. هل هناك دليل؟ نعم. هذه القصة من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، رفع ايده وقال اولا اللهم عليك بقريش 3 مرات. هنا بقى في الحديث بيقولك زعلوا قوي، زعلوا قوي انه دعا عليهم، ليه؟ لانهم عارفين ان الدعوة في مكة مستجابة، بعد ما قال اللهم عليك بقريش سماهم واحد واحد كويس، لما سماهم واحد واحد اللي بيحكي الحديث بيقول فوالذي نفسي بيده لقد قتلوا جميعا في بدر، على طول على السريع الفرقه كلها راحت كويس، علشان بس الانسان يبقى دايما عندي، بلاش تستفزي حد مظلوم عشان يدعي عليك، البادي اظلم، لازم نبقى في المناطق دي، ما هي دي بقى. وبعدين ايه؟ يبقى بيدعوا على بعض مسلمين، يعني يا ريت مش مسلمين بيدعوا على بعض، لا دي من مسلمة على مسلمة ومن مسلمة على مسلمة، عمالين شغالين نبعث إلى السماء رسالات ضد بعضينا كويس، وكلنا مظلومين، وتنزل بقى الابتلاءات، مش هتنزل على طول، مش لازم تنزل، هي دعوة المظلوم مستجابة كويس، وليس بينها وبين الله حجاب، لكن بقى بقدرة ربنا وبعلم ربنا وبتوقيت ربنا تنزل، لما تنزل أكون أنا رجعت اتصالحت مع صاحبتي تاني، ولاقيها عماله تعيط وتقول لي المصيبه عظيمه، يا ترى مين دعا عليا؟ والزنهار السويت لكون دي دعوتي اللي دعيتها عليها من 5 سنين، يا ريتني ما دعيت، يا ريت، خصوصا بقى لو كان حصل بينا نسب وبقينا عيله واحده والضربه ما بقاش فيها لوحدها، ده جا في بنتي ولا في ابني ولا في احفادي، واقول انا اللي عملت كل ده لما دعيت عليها. ليه ندعي على بعض؟ ليه نوصل ندعي على بعض؟ يا جماعه احنا الاساسيات، وانا بتكلم عن نفسي، انا لا اواجه حاجه لحد، انا طول وقتي عايشه بهذه الطريقه، انا بناتي جوزي اللي اعرفه اقول له احنا عندنا مشاكل كبيره جدا مع الله، مع الله، الناس اللي حوالينا لازم نحبهم، لازم نحب بعض، اختلفنا افترقنا احنا واحد، ادخل على الحياة مع المسلمين احبابي اهلي مليش غيرهم، يضايقوني ابعدهم عشان ما اضطرش ادعي عليهم، ابعدهم، لقيت حد بيضايقني حطتني في دماغه الف شكر اطلعي بره، لاني عايزة قلبي يبقى سليم، لاني انسانة ضعيفة، لاني ما اقدرش امنع نفسي من الدعاء لما حد يحطني في دماغه ويفضل ينكد عليا ويضيعني مني مشاكل في حياتي، اعمل ايه؟ وانا رضيت بالله ربا ماليش غيره، هو ده اللي بنزله وبحكي له الحكايه. هنزل اقول مضايقاني وضغط عليا ومزعلاني وحاولت والله يا رب، عشان انت يا رب لا تحب ان احنا ندعو على بعضنا البعض، لكن مش سايباني في حالي. ودي بقى ودي بقى، اللهم نجعلهم في نحورهم، نجعلها في قلوبهم، اللهم اني مغلوب فانتصر، اللهم انها اظهرت قوتها عليا فاريني فيها. يعني اديك في المنطقه دي من الاول محدش يقرب مني خالص. انا عندي ريفرنس. محدش يا اخسام بعد ما كبرت في السن وخل اداء، بس انا الحمد لله الحمد لله من القران. لا انا اقول لما تطيق بيا الدنيا حسبي الله ونعم الوكيل. يمكن انا ظل، مش يمكن انا ضغط على اللي قدامي وانا مش حاسه بنفسي. الانسان دايما بيشوف نفسه مظلوم، لكن لما بقى نعيش مع القران ونعرف حقيقه الحياه اقول يمكن انا ظلمه، مش هظلم نفسي بدعوه تترد عليا. ما هو برضو دي حاجه لازم كل واحد يعرفها، اللي بيدعي على حد وهو مش متاكد ان اللي قدامه مظلوم كويس قد تعود الدعوه عليكي. فاذا بدل كل ده عيشي مع اللي بيحبك وابعدي عن اللي بيضايقك. ليه؟ اذا ما كنتيش مضطره له. لكن تفضل الناس تمثل انهم حبايب وتمثل انهم صحاب ويعملوا مقالب في بعض ويضغطوا على بعض ويضيعوا بعض. للاسف ان احنا ناذي بعضنا البعض. يكون واحده جاي لبنتها عريس كويس يجوا يسالوها بلاش منهم في حاجه، لا لا ما فيش، انا لا قلت وحش ولا قلت حلو، بس ايه طيرت العريس. لكن امام الله انا قلبي حلو قوي. تيجي الست بعد كده جارتي حبيبتي تقولي اسكتي مش العريس ده كان جاي بيقول انه كلم واحده، ولا والله والله العظيم يا ترى مين اللي قالت اي حاجه دي؟ ما بتخافش من ربنا ابدا يا حبيبتي. عايزاني اتدخل؟ انا ممكن اتدخل واقول كلمتين حلوين فيكي. اليست هذه حياتنا؟ فين ربنا يا جماعه؟ فين ربنا يا جماعه؟ ليه كده؟ ده انت بتحفري لنفسك حته حفره، لو ما قعدتيش انت فيها هتقع بنتك او ابن بنتك او اي حد منك فيكي. لان النهارده ما بقوش اخواتنا ولا ولاد عمنا يفرقوا معانا. انا يفرق معايا بس اللي دايره صغيره قوي قوي، جوزي ولادي، ولو بناتي عن ايه بقى ولادي. طيب اخواتك مثلا يجي لهم يعني اخواتي كويسين برضه، بس مش من قلبي، بس مش من قلبي، بس على ايه؟ على ولادي. ليه؟ لانها مصالح. اللي يتعامل مع اولاده ومع اهله كده تبقى مصالح، هتشني وهتاخد بالها مني وهتاخد فلوسي وهتعملني مصلحه. لكن اللي يخاف من الله سبحانه وتعالى دي بتبقى منطقه تانية. هننقل دلوقتي على ثالث حادثه حصلت للرسول صلى الله عليه وسلم. هنا يا ستي عن عروه بن الزبير: قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص اخبرني باشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لما كان يصلي صلى الله عليه وسلم بفناء مكة أقبل عقبة ابن أبي معيط فأخذ بمنكبه، خنق الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له دي خنقه خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكبه ودفعه. هو فضل يخنقه وبيصلي، فجاء أبو بكر شده ورح يعني دفعه، وقال أبو بكر أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ لك أن تتخيلي أن ده بيحصل للرسول صلى الله عليه وسلم في الكعبة وكل وجهاء قريش قاعدين، كل الناس قاعدة وهو عمال يتضرب وعمال يتخنق وعمال يترمي الدم عليه ويتساب، يتساب الدم عليه وعلى هدومه، وعمال لغاية ما تيجي بنته الصغيرة تشيل من عليه وتقول له لك أن تتخيلي المواقف عشان ما نقولش كويس. لا مش كويس، ده صعب قوي قوي على رجل أمين وصادق وتنزل عليه الوحي من السماء وتعمل فيه الناس كده. ده أول موقف. الموقف الثاني اللي نتذكره للرسول ولهذا أحبه الله كويس، إن لما كل المواقف دي ما نفعتش مع الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا بقى نتحرك على عمه، احنا نجيب عمه نخوفه ونقول له بقى اذا انت هتفضل واقف لنا كده. هم كانوا طبعا العرب لما يكون يعني الشخص ليه كبير دايما يروحوا للكبير بتاعه. ودي برضو حاجه مهمه قوي يا جماعه، يعني معلش واحنا ماشيين بنتعلم الحياه، المثل بيقول اللي ملوش كبير بيشتري له كبير. فلما يبقى عندك ام ولا عندك خالة ولا عندك عمة كويس، حبيها واحترميها واستشيريها كويس. مش الناس تقولك لا أنا دلوقتي رأي ماما بقى رأي قديم قوي، فأنا بحب دلوقتي أخذ رأي من الرأي الواقع، رأي ورأي صديقاتي، يعني هنا بيتقل الميزان قوي. إنما بقى هنجيب رأي ماما بقى والرأي القديم وكده، لا، عمر ما حيكون لما تلجأي إلى ماما اللي ربنا قال وبالوالدين إحسانا أو الرحم من قطعها فقد قطعني كويس. ما فيش ماما تبقى في خالتي تبقى في عمتي، اللي مالوش كبير بيشتري له كبير كويس، لتظل العلاقات الإنسانية بيننا. وما أنا لما ما كلمش ماما غير إزيك يا ماما صباح الخير يا ماما سلام عليكم يا ماما، والله وحياة ربنا. وبعدين كل قصصك وحكاياتك وأسرارك واستشاراتك مع يعني والسلام عليكم. أنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم مش هقدر أفتح يعني. طيب هنا بقى فعملوا إيه؟ قالوا إحنا هنروح على أبو طالب كويس ونقول له يا إما تطلع أنت بقى من الموضوع وإحنا نقتله، يا إما إحنا هنقوم الحرب عليك أنت يا أبو طالب. دار هذا الحوار بين أبو جهل وأبو طالب. أبو جهل تاني قال له ابن أخوك ده بيسب الآلهة وبيقول عليهم ضلالة وبيفسد أبنائنا كويس، فإحنا عايزين نشوف في حل. فرد عليه أبو طالب قال له مهلا، اللي متابعينه هم خير شباب مكة. قال له أيوة، أنت عايز الشباب يقودوا الشيوخ؟ قال له فرح أحد المشركين قال له يا أبو طالب، هي معقول السماء اختار نبيا يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ احنا صبرنا عليه صبر طويل، اذا ما كنتش يعني تتنازل احنا هنهلكك وهنعلن الحرب بيننا وبينك. فراح ابو طالب للرسول صلى الله عليه وسلم وقال له وحكى له اللي حصل، وقال له يا ابن اخي يا محمد، ارى ان تبقى علي وعلى نفسك ولا تحملني في شيخوختي ما لا اطيق بي. انا كده حدخلنا في حرب بني هاشم مع بقية القبائل وانا رجل في الشيخوخة. ثم سكت أبو طالب كويس. رد الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إيه بقى؟ قال والله يا عمي لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله، يعني ربنا هو اللي يظهره، أو أهلك دونه. مين اللي قال الكلام ده؟ مين اللي قال جاب القوة النفسية دي لعمه والحرب هتقوم بين القبائل وهو شخص واحد اللي عمل المشكلة؟ ده واحد راعي غنم يتيم فقير كويس. جم اولا هم عرضوا عليه كل اللي هم عايزينه، قالوا عايزين يبقى رئيس نعمله رئيس، عايزينه مال يبقى مال، رئيس قبيله يبقى رئيس قبيله، بس الاسلام بتاعه ده اللي هيضيع الاصنام وهيضيع حبتنا في القبائل لا يمكن هيستمر في مكه كويس. فراح قايل لهم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري. احنا لا بنقول نضع الشمس في يميننا ولا القمر في يسارنا، احنا بنقول نسمع كلام ربنا ونحب ربنا ونمشي بقوانين ربنا. لحد جاء لنا هنطلعكم ولا هندخلكم ولا هنعملكم، احنا بنبيع الاسلام بمزاجنا من غير ما حد يقول لنا اي حاجه. ده بيقول لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري وهو عارف مين هم بتوع قريش اللي هيطلعوه دلوقتي يجري يطلع كويس، ربنا بيخرجه كويس من قمه الاذى اللي جواهم وبرضه هو متمسك. كل ما تعرضي حياه الرسول صلى الله عليه وسلم نفتكر قد ايه احنا عند اسهل موقف. المشكله في الاسلام قلبي 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 يا ستي قلبي، خلينا عايشين كويسين ومسطورين وربنا رب رحمه، لازم الانسان يعرض الامور دي. وبعدين نقول ما بيفكش الكرب ليه؟ ربنا ليه ما بيفكش الكرب؟ هو في ايه؟ ما احنا احسن ناس؟ لا 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 لا, لا. انت كده بتدخلي نفسك في مصر الله اللي هنتعلمه الاسبوع الجاي ان شاء الله. الموقف بقى الثالث، بسم الله الرحمن الرحيم، خلينا نقرا ايتين قران برضو عشان نبقى جبنا يعني قرينا من القران. هنقرا دلوقتي ان شاء الله من سوره الانبياء الايه رقم 107، وبعدين هنقرا من سوره الاحزاب عشان نبقى راينا بعضا من ايات القران اللي جاءت في الرسول صلى الله عليه وسلم من القران.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم.
وحنقرأ من سورة الأحزاب برضو يا جماعة عن الرسول صلى الله عليه وسلم الآية رقم 45 و46 من سورة الأحزاب صفحة 424